الواجب أهم من التطوع. وإذا كان بعض أهل العلم يسقط الزكاة الواجبة في المال إذا كان على الإنسان دين مع وجوب الزكاة فالتبرع من باب أولى، لأن الواجب لا يسقط إلا إذا كان التصرف محرما، وعلى هذا فيكون حتى على قاعدة المذهب لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله مع دين يستغرق. ولكن قد يقال إنه يعفى عن الشيء اليسير الزهيد كالدرهم والدرهمين، لأن كثيرا من الناس اليوم عليهم ديون أكثر مما في أيديهم من الأموال، ويأتي السائل فيعطونه الدرهم والدرهمين وما أشبه ذلك، فهل نقول إنهم آثمون؟ في القلب من هذا الشيء، ولكن لا شك أنهم مخطئون وأن تصرفهم هذا غير سليم. هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل أعطيه نفسك أولا لأنك محتاج، فإذا أوفيت دينك فبعد هذا تصدق بما شئت، ابدأ بنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء. قد يقول هذا درهم أو درهمين ما هو بنافع وله ضار، نقول له ما تقول في قطرات الماء ينزل من السماء، هل تصل به الأودية؟ ويقف قطرة واحد، هذا الدرهم وفره اليوم والدرهم الثاني وفره غدا، وتوفر في السنة 354 درهم. نعم 354 درهم نعم. فعلى هذا نقول إنه من الحكمة والعقل والدين أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق يجمع ما يحصل في قضاء دينه. طيب، ويستفاد من هذه الآية ما في سؤال، يستفاد من الآية الكريمة هو أن تعرف يستفاد من أن النكاح من العقود، أن النكاح من العقود لقوله عقدة النكاح. ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقود، عروة بن الجعد وكله في شراء أضحية له، فيجوز أن يوكل الإنسان من يتزوج له. ولكن كيف يكون عقد النكاح إذا كان الإنسان وكيلا للزوج؟ هل يقول الولي له زوجتك بنتي فيقول قبلت؟ لا. هل يقول زوجت موكلك بنتي فيقول قبلت لموكلي؟ لا، لازم عينه. يقول زوجت موكلك فلانا ابنة فلانة فيقول قبلت النكاح لموكلي. وهذه المسألة كلمة لموكلي يرى بعض الفقهاء أنه يجب أن يقول لموكل، وبعض العلماء يقول لا يجب اكتفاء بالإيجاب. وش الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يكون مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يكون مقامه. فإذا قالوا زوجت ابنتي فلانا موكلة فلانا فقال قبلت، يعني أقول يعني لمن؟ لموكل. لكن ذكر الموكل في القبول أولى، يقول قبلت للموكل فلان، واضح؟ طيب، إذا كان الولي هو الذي وكل فكيف يقول؟ يقول زوجتك بنت موكل فلان فلانة
قبولية
فلانة، نعم، فيقول ذاك الزوج قبيح ولا لا؟ طيب، هل يثبت لهذا العقد ما يثبت لعقد البيع من الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط؟ خيار المجلس لا يثبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، ولا يصح قياس النكاح على البيع، لأن النكاح غالبا إنما يصدر بعد ترون دقيق ونظر وبحث، بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان. واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع، وهذا ضعف، لأن البيع يقول إذا ما جازتني أرجع أبيعها، لكن مشكلة الزوجة. ولهذا ليس فيه خيار مجلس أعني النكاح، لكن هل فيه خيار شر؟ المذهب لا خيار فيه، ليس فيه خيار شر. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشر في النكاح، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. وعندي أن خيار الشر بالنسبة للزوج غير واحد. ليش؟ لأن النكاح في حقه جائز متى شاء طلق، قل لا إذن هو في غنى عن الشر، لكن الزوجة هي التي تحتاج إلى الشر، والصحيح أنه جائز. فيقول زوجتك ابنتي بشرط الخيار لمدة سنة، الخيار لها، نعم العقد تام الآن، لكن لها الخيار إذا شاءت أن ترد العقد، أو ما يقع كثيرا بشرط الخيار لها في جلوسها مع أهلك، يعني بعض الناس قد يكون أهله عندهم سوء عشرة، وزوج منه يقول بشرط أنه إذا لم يطب لها المقام مع أهلك فلها الخيار. فالمهم أن العلماء مختلفون في خيار الشرط في النكاح، المذهب لا يصح، واختار شيخ الإسلام أن ذلك صحيح، وهو مستفاد من كلمة عقدة النكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، خلوا نكمل الفوائد، عشان من فوائد الآية الكريمة استحباب أو الحث أو بعبارة أصح الترغيب في العقد. 2-1 من قوله أن تعفوا أقرب للتقوى، وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى، ولكون العفو أيضا سببا للتقوى. الإنسان الذي يعفو عن عباد الله يعفو الله عنه، وإذا عفو الله عنك فإن ذلك يكون سببا بتقوى الله عز وجل، لأن مدار التقوى على الإيمان، وكلما عفى الإنسان عن عباد الله مبتغيا بذلك وجه الله ازداد إيمانه فازداد التقوى. طيب، هل يستفاد من هذه الآية أن الأعمال تتفاضل؟
نعم
أقرب لك، لكن هل يستفاد منها من
العمل
التفاضل؟ نعم أفضل من الذي يسر، نعم أقرب للتفضيل. نعم هذا نعم يستفاد من إن الناس يختلفون في القرب من التقوى، لكن هل يستفيد، هل يفيد أن الأعمال بعضها من بعض، أو يفيد أن الإيمان بعضه أعلى من بعض؟ هذا هو الظاهر، كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد تقوى، وكلما كان التقوى إلى التقوى أقرب كان الإيمان أقرب. إذن فيستفاد منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا هو قول الراجح بلا شك، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. هل الذي يزيد وينقص هو إقرار القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح؟ الكل، الكل. إقرار القلب يزيد بلا شك كفارا، وأقوال اللسان كفارا، وأفعال الجوارح تتفاضل كذا. أما تفاضل عمل الجوارح فضاح، فالمصلي 4 ركعات أزيد من المصلي 2 ركعة، وأقوال اللسان كذلك. فالذاكر الله 10 مرات، فالذاكر الله أو الله، فالذاكر الله 10 مرات أفضل من الذاكره 5 مرات. لكن كيف يتفاضل الإيمان في القلب؟ نعم يتفاضل، لأن زيادة اليقين لها سبب ولا لا؟ فإذا كلما ازداد اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاضل. أنا عندما يخبرني رجل ثقة في خبر ويكون عندي شيء من العلم، إذا أخبرني آخر في هذا الخبر ازداد علمي ولا لا؟ ازداد علمي ويقين، وهكذا. ولهذا قال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، الزيادة الثابتة في القرآن. بعض العلماء يقول: أثبت الزيادة ولا تثبت النقص، أثبت الزيادة ولا تثبت النقص. ما قولكم في هذا؟ هذا غير صحيح. ليش؟ لا زيادة إلا بنقص، إذ أن الزيادة مقابلها النقص. فمثلا إذا قلنا هذا زائد على هذا، لازم أن يكون الثاني المزيد عليه ناقصا، ولهذا الصواب أنهما متلازمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته، بقوله: ولا تنسى الفضل، لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه. ولهذا جاء الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى. لأن هذا فيه من المعاملة ما هو واضح. والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن الخلق وعلى البر كله. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله تعالى وبصره بكل شيء مما نعمله، بقوله: إن الله بما تعملون بصير. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة، أن فيها ترغيبا في العمل الصالح وترهيبا من العمل السيء، لأن ختم الآية بهذه الجملة معناه: احرصوا على العمل الصالح فإنه لن يضيع، واحذروا من العمل السيء فإنكم تجازون عليه، لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. الآن نعطيكم 5 دقائق لكم حتى لا نفضى مدينين لكم. نعم أحمد، لا لا
خمس.
نعم،
قلت
لشيخ أن إجبار الشرط غير وارد.
طيب،
مثل المهر
الذي
دفع للزوجة.
نعم،
والإشتراط
يعود
إليه
المهر
إذا
لم
يشترط. هو هذه، لو كان يعود عليه المهر كان صحيح يستفيد من الشرط، لكن الظاهر ما يعود عليه المهر لعموم الحديث. لكن المهر نعم، لأن المهر ما استحل من فرج، ولهذا هو حقيقة مشكلة، إلا إذا قلنا بأنه يعود. لكن العلماء كلهم يكادون مطبقين على أنه يستقر المهر بالدخول. وهذا اللي أنا الشيخ صرح رحمه الله بأنه يجوز الشرط لهما أو لأحدهم. فبالنسبة للزوجة ظاهر، بالنسبة للزوج ما له مصلحة إلا مثل ما قلت، إذا قلنا بأنه يعود عليه مهر، أو إذا قلنا بأنه يعود عليه نصف المهر قبل الدخول، وإلا في فائدة قليلة.
والزوج يعود لها شيء،
كيف؟
إذا اختارت الفراق في هذه السنة هذه، اختارت الفراق ما عرفها، يعود لها المهر.
المهر الآن ثابت فيه.
ثابت؟
ثابت في الدخول.
ما يكون فيه يعني
إشحاب. هو ليش ترى؟ هو الذي رضي بذلك. هو الذي رضي بذلك.
لكن ربما اختار الفراق
لا هو لا.
أنا طيب لها المقام.
كيف ما دام الشرط له؟ إلا إذا قالت الشرط عينه. إذا لم تستقن الحال مع أهلك، وهذا هو الأحسن، يعني يكون شرطا مطلقا حتى في النفس منها شيء، يعني قد يكون شبيها بنكاح المتعة. فالأولى أن يقيد هذا الرأي بكونه تشترك المرأة في الخيار في شيء لها فيه غرض تسوي العشرة منه أو من أهلها.
ولا يجوز أن يقول أن اخترت الفراق يرجع
المرأة. لا ما يجوز، لأن خلاف الشرط الشرعي إذا دخل بها فلا هما أولا هذه الآية جاءت بين أحكام النساء وعدتهن ومهورهن وما يتعلق بذلك، مع أن الصلاة من العبادات الخاصة بالله عز وجل، ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيفي، يعني أنه بأمر الله ورسوله، فما وجه كون هذه الآيات الأمر بالمحافظة على الصلاة بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامهن؟ الجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لفظية بلاغية، وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما يرفض ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه، فإذا جاء الشيء في غير موضعه المترقب صار ذلك أشد انتباها، لأن نقول مثلا وإن بلغتموه من قبل أن تمسكون ثم تأتي حافظوا على الصلاة، سبحان الله شلون هذا، فهذا يوجب إيش؟ الانتباه. ثانيا أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية، لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه الحدود التي كما رأيتم من قبل يكرر فيها ذكر الحدود والتقوى وما أشبه ذلك. ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كمسألة النكاح والطلاق والعدة وما أشبه ذلك ربما ينسى ما يكون خاصا لله مثل الصلاة، فنبه على ذلك بين هذه الأحكام هذه الأحكام المتقاربة والمتشابهة، فهذه ثلاثة أوجه من الحكمة التي بلغتنا، ولله عز وجل حكم فوق ما ندركه، ربما يكون هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما ذكرناه الآن. إنما على كل حال ذكر هذه الآيات، هذه الآية حافظة على الصلوات والصلاة والصلاة إلى آخره، ذكرها في هذا الموضع لا شك أنه يوجب التساؤل، لا لأن الإنسان شاك في حكمة الله، ولكن لأن الإنسان يريد أن يعرف الحكمة والأسرار في هذا القرآن العظيم. نرجع الآن إلى قول حافظوا ولم يقل احفظوا، والمحافظة على الشيء بمعنى العناية عليه، العناية به والملازمة له، نقول في عبد العزيز احفظ الملازمة له، بمعنى أن الإنسان يكون دائما محافظا عليها. وهو أبلغ من قولك احفظ الصلاة، بدليل أنك لو قلت لو أعطيتني وديعة وقلت يا أخي حافظ عليها، أو قلت هذه وديعة احفظها، أيهما أبلغ؟ حافظ عليها أبلغ. فلهذا جاءت الآية حافظوا على الصلوات. وقول على الصلوات، الصلوات جمع صلاة، وهي معرفة عند الفقهاء بماذا؟ بأنها أقوال. هذا ناقص جدا، والصواب أنها عبادة، عبادة ذات أقوال، أو التعبد لله تعالى بأعمال، بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا أمر يجب عليكم أن تنتبهوا له، أن التعاريف في العبادات الشرعية لا بد أن تقرن فيها العبادة، حتى يكون حتى لا تكون الأعمال جافة. أنت لو قلت هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما يشعر الإنسان المخاطب بأنها عبادة. لكن إذا قلت التعبد لله أو عبادة ذات أقوال وأفعال، صار هذا أبلغ، وحتى يسعد الإنسان أنه في هذه الصلاة متعبد لله. وقول الصلوات قلت إنها جمع صلاة، وهي لغة الدعاء وشرعا التعبد لله تعالى في أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكلمة الصلوات هذه عامة، تشمل النوافل والفرائض، تشمل النوافل والفرائض، لأن النوافل وإن كان الإنسان لا يأتم بتركها لكنها مهمة بالنسبة للفرائض، من مهمتها أنها تكمل النقص الذي في الفرائض. وأينا لم يؤدي الفريضة على وجه الناقص، فنحتاج إلى ما يتمم هذه الفرائض، ومنها النوافل. الحمد لله أن الله شرعها. وقوله والصلاة الوسطى، الصواب أن العطف هنا للمغايرة وليس عطف تفسير كما قيل، ولكن عطف مغاير، مغاير بالذات ولا بالصفة؟ بالصفة. لأن الصلاة الوسطى، وسطى بمعنى فضلة، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا خيارا مفضلة. فالوسطى هنا بمعنى الفضلة، فهي معطوفة على الصلوات باعتبار تغاير الوصف. فما هي هذه الوسطى؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة، ولكنه سبق لنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أولى ما يفسر بالقرآن أن يفسر بالقرآن ثم بالسنة. وهنا جاءت السنة صريحة صحيحة بأن المراد بالوسطى صلاة العصر. وعلى هذا فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معق، ولا يمكن أن نلتفت إلى قول سوى هذا القول، لأن الذي فسرنا هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بما أراد الله، لأن الله قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. وعلى هذا فالصلاة الوسطى بلا شك هي صلاة العصر، و أمر الله بالمحافظة عليها بذاتها، لأنها ذات فضل عظيم وفيها أجر عظيم، هي والفجر، كما جاء في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل الغروب هي العصر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وعلى هذا فهي أفضل الصلوات، فهي الوسطى، بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا إذا عطف الخاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتين أو ذكر له مرة واحدة؟ الصحيح أنه ذكر له مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص، وتخصيصه بالذكر مع دخوله في العموم يدل على العناية به وفضله. وهنا قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم يبين عز وجل كيف المحافظة، ولكنها بينت في آيات أخرى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها المحافظة على الأوقات لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا، ومنها المحافظة على الجماعة لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ومنها المحافظة على ركوعها وسجودها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ومنها المحافظة على قيامها لقوله تعالى هنا وقوموا لله قانتين، ومنها المحافظة على القراءة فيها لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ومنها المحافظة على ستر العورة قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر المتعلقة بالصلاة، فإنها كلها داخلة في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله، هذا أمر ولا أشكال فيه، وقوله لله اللام هذه يصح أن تكون للتعليل أي قوموا لأجل الله، وإذا كانت التعليل فإنها تحتمل معاني، المعنى الأول قوموا ممتثلين لأمر الله، يصح هذا الوجه ولا ما يصح؟ قوموا لله مثل ما تقول افعل هذا لله، نعم أي لأن الله أمرك. ثانيا أن تكون لام هنا للاختصاص أو للتخصيص، أي قوموا مخلصين لله، يصلح لما يصلح، يصلح حتى لا يكون في عبادتك شرك ولو بالرياء، فقم لله تعالى في صلاتك مخلصا له. ويحتمل أن يكون اللام هنا للتعليل بمعنى التعظيم، يعني قم معظما لله كما يقوم الناس يعظم بعضهم بعضا بالقيام، وكل هذه معاني صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا. وفي قوله قوموا هل المراد بالقيام هنا المكر على الشيء أو المراد به القيام على القدمين؟ نعم، العلماء يستدلون بهذه الآية على ركنية القيام في صلاة الفريضة، يستدلون بها، وبناء على هذا الاستدلال يكون القيام هنا القيام على القدمين. نعم، فحينئذ نقول قوم الله أي واقفين. وقوله قانتين إعرابها واضح للجميع أظن، وهي حال من الواو في قوم، أي حال كونكم قانتين. والقنوت يطلق على عدة معاني، منها دوام العبادة والطاعة، ومنه قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ومنها أيضا ومثاله أيضا أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحفظ الأخوات رحمة ربه. ويطلق القنوت على الخشوع وهو السكون تعظيما لمن قنت له. نعم. وعليه يدل نزولها سبب نزول الآية، فإن الناس كانوا يكلم بعضهم بعضا وهو إلى جنبه في الصلاة يخاطب مخاطبة عادية، حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. إذن فهو خشوع القلب الذي تظهر فيه خشوع الجوارح، أو يظهر فيه خشوع الجوارح ومنها اللسان، حتى لا يتكلم الإنسان إلا فيما يتعلق بصلاته، وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بصلاته. طيب، ثم قال تعالى فإن خفتم. خفتم من إيش؟ أي خفتم من القيام لله قانتين، أو خفتم من المحافظة الواجبة لأن أخافكم عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان. وهل المراد الخوف من المكروه أو يشمل حتى الخوف على فوات المكروه؟ لا شك أن ظاهر الآية المعنى الأول، الخوف من المكروه لقوله فإذا أمنت، ولكن بعض أهل العلم ذكر أنه يشمل الخوف من فوات المطلوب، حتى قالوا إن الرجل لو أحرم بالحج وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الخوف على راحلته، لأن هذا فوات مطلوب ويعظم على المرء فواته، فيكون كالخوف من حصول المكروه. يقول عز وجل فإن خفتم فرجالا، يعني لا نساء. الدليل قوله أو ركبان أو ركبانا، وهذا من طرق التفسير أن تفسر الكلمة بما يقابل ما جعلت قسيما لها. فهنا رجالا يعني لا ركبان، أي على أرجلكم، وهي جمع راجل، والراجل الذي يمشي على رجليه، والرجال هنا في الآية الذين يمشون على أرجلهم، بخلاف الرجال في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فإن المراد بهم الذكور، أليس كذلك؟ لأنه قال على النساء. وهذه الطريقة، أعني طريقة تفسير القرآن بذكر بما يقابل ذكر القسيم، هذه مفيدة لطالب العلم، وقد مثلنا من قبل بقوله تعالى انفروا ثبات أو انفروا جميعا، لأن ثبات يبعد فهمها في الواقع، أن المراد بثبات إيش؟ المحتاج أفرادا، أو انفروا جميعا. طيب طيب رجال وش إعرابا؟ رجال حال. انتبه، يصح أن تكون حالا. الحال وصف إن خالف نبنى ناقش في كلمة وصف. هذه رجل ما هي وصف، أولا كلمة رجل أو رجالا جمع هذه ما هي وصف، اسم جامع، ولكن نقول إنه مؤول. نعم نقول إنه مؤول، أو نقول إنه وصف لأنه جمع إيش؟ راجل، وراجل اسم فاعل، فيكون وصف. على كل حال هي إعرابها كما قلتم حالا، إعراب حال، حال. فرجالا أو ركبانا أي راكبين، وربما جمع راكب، يعني إن خفتم فلم تتمكنوا من المحاضرة ولا من القيام فإنكم تصلون رجالا أو ركبانا. فالكلمة رجالا أو ركبانا تعني أن الإنسان يصلي ولو كان يمشي. قول بتحركه يمشي حركة كثيرة ولا قليلة؟ ربما تكون كثيرة نعم وربما تكون قليلة حسب ما تستطيع الحال، لكن الحركة هنا لا تبطل الصلاة لأجل الضرورة أو ركبانا. فإذا أمنتم، فإن خفتم، فإذا أمنتم مقابل الخوف يعني زال الخوف عنكم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله، الكلام الآن في الصلاة، هاتوا على الصلاة. كيف قال اذكروا الله كما علمكم؟ الجواب على ذلك لأن الصلاة ذكر، من أفضل الذكر. قال الله تعالى اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين ولا ما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال فالصلاة بلا شك من ذكر الله، لأنها مشتملة على ذكر الله بأنواع من التعظيم والذكر، فيها قيام وقعود وركوع وسجود وقرآن تسبيح وتكبير ودعاء، ولا لا؟ فهي مشتملة على روضة من رياض الذكر. وقول اذكروا الله كما علمكم، الكاف هنا التعليل ولا التشبيه؟ نعم، فيها وجهان. الوجه الأول أنها للتعليم، أي فاذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون، فتكون الكاف هنا للتعليم، كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، من هيك كما هداكم، واذكروه كما هداكم في آخر، أي واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الظالمين. فهناك ما علمكم يحتمل أن تكون الكاف للتشفيه ويحتمل أن تكون للتعليم. أما للتشبيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي دلكم عليها، وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف. طيب مرة ثانية نعيد هذا، نقول الكاف في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليم، كما هي في قوله واذكروه كما هداكم، ويحتمل أن تكون للتشبيه. فعلى الأول يكون معنى اذكروا الله شكرا له على ما علمكم، وعلى الثاني يكون اذكروا الله على الوصف الذي علمكم. ولهذا قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنه يترجح عندك أن التعليل أقرب، لأنه قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فلعلم تعليمه إيانا ما لم نعلم يجب علينا أن نذكره. نقرأ الآية بعده ولا نأخذ فوائد؟ طيب، من فوائد الآيتين الكريمتين
ما لم تكون
ما هو لم يكن كما علمكم
ما لم
ما هذه ما اسم موصول، يعني كما علمكم الذي لم تكونوا تعلمون. وحينئذ نحتاج إلى الرابط، بس العائد الذي يعود عن موصوف محذوف تقديره ما لم تكونوا تعلمونه. طيب نعود إلى الفوائد. أولا وجوب المحافظة على الصلوات لقوله حافظوا على الصلوات، والأصل في الأمر الوجوب. فإن قلت إنك ذكرت في التفسير أن الصلوات عامة للفرائض والنوافل، فهل المحافظة على النوافل واجبة؟ نعم. قلنا أما أداؤها على الوقت الذي جاءت به فهو واجب. لو أن أحدا أراد أن يصلي نافلة وبدأ يسجد قبل يركع، نعم، أو يسجد على يد واحدة أو على يد واحدة، كان ذلك حراما، يعني يصير ذلك آية الله. وأما إذا كان المراد المحافظة على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن لازم ويحافظ عليه، فإن هذا من باب استعمال مشترك في معني أولا، يعني المحافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة، فهي بالنسبة للفرائض واجبة بكل حال، وبالنسبة للنوافل مستحبة إذا أداها على وجه المشروع، أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام، والمحافظة على وجه المشروع واجبة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة العصر، من أين يؤخذ؟ من قول الصلاة الوسطى حيث خصها بعد التعميم. ومنها وجوب القيام بقوله وقوموا لله، ومنها وجوب الإخلاص بقوله لله، ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله بناء على المعنى الذي أشرنا إليه في الله، أنك تقوم ممتثلا لأمر الله. وهذه أقول إنها تفوتنا كثيرا، يفوتنا كثيرا عندما نقوم لله تعالى بعبادة أن نشعر بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله، هذا يفوتنا كثيرا. نعم نحن نقوم بهذا على أنه واجب، لكن ما نستشعر كأن الله يأمرنا به، وإذا استشعرنا كأن الله يأمرنا به صار ذلك أفيد لنا وأصلح لقلوبنا. طيب، وهل يدخل في ذلك يقول قوم لله قانتين أنه يجب أن نأتي للصلاة على وجه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجهه أنه إذا كان قيامنا امتثالا لأمر الله فقد أمر الله أن نتأسى برسوله وأن نتبعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي. ومن فوائد الآية الكريمة هو وجوب القنوت، وجوب القنوت لله، وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح لقوله قانتين. وليس هذا القنوت وقنوت الوتر، لا، هذا القنوت كما أشرنا إليه هو خشوع القلب، بدليل أنه لما نزلت منعوا من الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الكلام في حال الصلاة اعتمادا على إيش؟ على سبب النزول، لأن سبب النزول يدل على أنه يحرم أن نتكلم في الصلاة. طيب، والتكلم في الصلاة محرم حتى وإن كان لتنبيه الإمام، لا، يعني لو زاد الإمام ركعة يعني وقلنا له سبحان الله ولا فهم، فقلنا له ترك ست ركعة، لا لكن يقول ما خالف، هذا يقول للصلاة ومصلحة الصلاة،
من جنس الصلاة قال من جنس الصلاة
كيف؟
يعني آية قرآنية
لا، احنا نقول كلام القرآن ما يدخل في كلام، كلام الله القرآن مو كلام الآدميين، والمراد كلام الآدميين. نعم، يقول لا يجوز كلام الآدميين حتى فيما يتعلق بمصلحة الصلاة، حتى لو أن الإنسان الإمام اختلط عليه الأمر فلم يدري ما يقول ولم يدري ما يفعل، لا تنبه بكلام الآدميين. أما بكلام الله عز وجل بأن تقرأ آية تشير إلى ذلك وتقصد القراءة فهذا لا بأس به. طيب، ولو أن الإنسان تكلم بغير قصد، ما قصد الكلام، مثل استأذن عليه رجل وهو يصلي وعلى العادة قال ادخل، يشتغلون هو فيه بأس، لكن هل يبطل الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه بغير اختياره. طيب، لو أنه وقع عليه شيء، نعم، قال أح.